السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتحف أسماعنا ونبهج قلوبنا بالسيرة العطرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي بنشرها بين الناس يكون صلاح أمر دينهم ودنياهم، إذا عملوا بما نقل إليهم منها. فإنه إذا كان يسمى في الجاهلية قبل البعثة بالصادق الأمين، فكيف بعد إنزال القرآن العظيم عليه صلى الله عليه وسلم؟ فلا أسعد ممن قرأ سيرته واقتفى بعد ذلك أثره، ولا أشقى مما أعرض عن سماع سيرته وزهد فيها، وإذا سمع شيئا منها لم تكن عنده إلا كالأساطير والقصص والحكايات التي لا يبالي أعمل بها أم هجر ذلك العمل بها. حينئذ ينبغي وأنت تسمع سيرته أن تحمد الله أولا أن أسمعك سيرته في أحسن الكتب المصنفة في ذلك، سيرة ابن هشام، واختصرها الإمام مجد محمد الوهاب. احمد الله أن الله أسمعك، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فها أنت ذا يسمعك الله سيرة النبي، وهذا فضل من الله عليك، فضل من الله عليك، إياك أن تنكره أو تغفل عنه أو تجحده. وإن العبد إذا قربت له نعمة لم يحطها بعناية فيوشك أن تذهب عنه، فإذا ذهبت عنه لا تعود إليه. فعلى العبد أن يقدر النعم ولا يبطر ويستخف بها فإنها تذهب عنه. نعم، يقول إيش درس السيرة، هذا شيء سهل، إيش كذا، إيش درس وإيش، فيستقل بالعلم ولا يحرص عليه، فحينئذ يحرمه وقد لا يعود إليه أبدا، نسأل الله العافية. فلنبدأ بقراءة السيرة العطرة في صفحة
60.
نعم، في صفحة 60 اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي محمد عبد الملك بن هشام البصري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال في ولا يزال الحديث متصلا في قصة عبد المطلب، في قصة أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ولكنه أبى أن يدين بذلك خشية العار، ولما حضرته الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إيه نعم، يعني ما منعه من الإسلام عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه إلا خشية أن يعير. وفي هذا التحذير البالغ من الحرص على الجاه، فإن الحرص على الجاه قد يولد مهالك، مثل الرياء، مثل الصد عن سبيل الله، مثل أخذ المال من غير حله وغير ذلك من الآفات. فعلى المسلم أن يجعل الجاه الحقيقي الذي يطلب هو التقوى، والمنزل التي يرام الحصول عليها العلم، هذا الجاه الحقيقي، هذا الجاه الحقيقي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وخير لهم ما يجمعون من جاه من مال من عقار، أن يجمع العلم القرآن ويتدين بالإسلام، هذا الفرح. وليس الفرح أن يقول قومك هذا رجل عاقل لم يترك دين قومه، هذا رجل ذكي شجاع، ليس هذا الجاه. كم مدحوا إسحاق نيوتن صاحب القواعد الفيزيائية وأرخميدس وغيرهم، أين هم؟ أين ذكرهم الآن بين الناس؟ إلا عندما يتكلمون عن الدنيويات والاختراعات. بينما الذين حملوا راية الإسلام والسنة والتوحيد كابن تيمية رحمه الله، والإمام أحمد من قبل، ومالك بن أنس، ومن الصحابة هريرة بن مسعود وبكر عمر والصحابة، انظر إلى ذكرهم كيف تنشرح نفوس العدول إذا سمعوا مناقبهم ودرسوا آثارهم. فعليك بالفرح بهذا الجاه، ولا تكن كأبي طالب الذي جاه قومه بعد موته أثر عليه لدرجة هو يعرف الآن في سكرات الموت أنه لم ينطق بالحق خشية أن يعير بعد موته. سبحان الله العظيم، وما ذا كسب من هذا في القبر؟ الجاه. نعم. فأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال تترك دين قومك، قال هو على ملك عبد المطلب، فمات على ذلك. مقدم الجاه عند الخلق على الجاه عند الله بالتوحيد والتقوى. وإذا كان يوم القيامة كان لهؤلاء من الأعداء، كانوا لهم أعداء، إذ تبرر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وإذا حشروا كانوا لهم أعداء. يا الله، شوف كيف سمعوا كلامهم تلطفوا ليهم، أنا على دينكم على دينكم. طيب بعدين يوم القيامة يكون عدو لك هذا. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه. شوف فصيلته كانت بني قريش، تبرأ منها. الله أكبر. وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، ليس قريش فقط، كل جاء عندهم، من في الأرض جميعا ثم ينجيه. من ينجيه ذلك الوقت؟ لا أحد ينجيه إلا عمله توحيد. فخذوا عبرة من موت هذا الرجل الذي أراد الجاه في قلوب قومه. أي تلذذ وأنت في القبر يذكروك بعد موتك من الشيطان هذا. فصد عن التوحيد للمكان في قلوب العبيد، فتعسل له على ما صنعه وقرره. نعم.
قال: ولما حضرته الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل صلى الله عليه وسلم يرددها عليه وهما يرددان عليه، حتى كان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب.
أعوذ بالله.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا استغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل قوله تعالى
على إلى تحريم الاستغفار لمن؟ للمشرك الكافر، بخلاف ما صنعه من المعاصرين مثلا من أهل البدع الضلال كيوسف القرضاوي عندما مات يوحنا، أو هذا اللي اسمه القس شو اسمه؟ يوحنا المشهور هذا النصراني، قال الله يرحمه أعوذ بالله، والله يقول: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين. هؤلاء اللي يقولون إخوان المسلمون الإسلام هو الحل، أي إسلام؟ إسلامهم هم العفن المبتدع الذي شوهوا به صورة الإسلام. هل هو إسلام أن تستغفر المشرك وتخالف القرآن؟ هذا إسلام؟ تخالف القرآن تستغفر المشرك تسميه إسلام هو الحل؟ أي إسلام أنت تقصد؟ هذا الإسلام لا، ليس إسلام أن تستغفر، أن تعاند كلام الله. الله يقول: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، وأنت استغفرت للنصراني المشرك الذي هو رأس في الضلال والدعوة للشرك الأكبر والتثليث القس. أي نعم، الله يرحمه، جاهرا يجاهر بذلك في الفضائيات، يجاهر بمعارة القرآن. إذا لا يجوز استغفار المشرك بعد ذلك. أما استغفار إبراهيم لأبيه فكان عن موعده، وعدها إياه، فلما تبين له يعني أنه من أصحاب الجحيم وأنه لا يستغفر له ترك ذلك. نعم، ونوح لما أراد أن يستغفر لولده لأنه من أهله قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، في قراءة عمل غير نعم صالح. نعم،
قال: ونزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن إسحاق: وقد رثاه ولده علي بأبيات منها: أرقت لطير آخر الليل غردا، يذكرني شجوا عظيما مجددا، أبا طالب مأوى الصعاليك ذا الندى، جوادا إذا ما أصدر الأمر أوردا، فأمست قريش يفرحون بموته، ولست أرى حيا يكون مخلدا، أرادوا أمورا زيفتها حلومهم، ستوردهم يوما من الغي موردا، ويرجون تكذيب النبي وقتله، وأن يفترى قدما عليه ويجحدا، كذبتم وبيت الله حتى نذيقكم صدور العوالي والحسام المهندا. خلف أبو طالب 4 ذكور وابنتين، فالذكور طالب وعقيل وجعفر وعلي، وبين كل واحد 10 سنين، فطالب أسنهم ثم عقيل ثم جعفر ثم علي. فأما طالب فأخرجه المشركون يوم بدر كرها، فلما انهزم الكفار طلب فلم يوجد في القتلى ولا في الأسرى، ولا رجع إلى مكة وليس له عقب. وأما عقيل فأسر ذلك اليوم ولم يكن له مال، ففداه عمه العباس ثم رجع إلى مكة فأقام بها إلى 8 ثم هاجر إلى المدينة فشهد مؤته مع أخيه جعفر، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من منزل.
نعم، ايش ذكرتم لمن عرفتم ان هذا الرجل كان له ولد وعدد من الأولاد، ألم تذكروا حينئذ قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذن هؤلاء الأولاد الذي ذكروا عنه أربعة من الذكور ولو كان له عشرة أو عشرين لا يغنون عن شيء يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه، فر منهم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، ما أغنى عنه الولد هذا. وقد قدم على الله بالشرك الأكبر المخرج من الملة. نعم.
قال: واستمرت كفالة أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، فلما بلغ 12 سنة وقيل 9 خرج به أبو طالب إلى الشام في تجارة، فرآه بحير الراهب وأمر عمه ألا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى المدينة. ووقع في الترمذي أنه بعث معه بلالا،
لأن معروفين اليهود قتلت الأنبياء، وإذا ذهب هم عندهم علم بالشام، هناك عندهم دراسة، سيعرفون صفته وأنه هذا النبي، حينئذ قبل أن يبعث يحاول قتله، خاف عليه، معروف ماضيهم الأسود بقتل الأنبياء ويقتلون النبيين بغير الحق، هذا هو دأبهم. ولذلك خاف عليه من يهود الشام، خاف عليه من يهود الشام. نعم.
قال: ووقع في الترمذي أنه بعث معه بلالا، وهو غلط واضح، فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا. خروجه إلى الشام وزواجه بخديجة. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة خرج إلى الشام في تجارة لخديجة رضي الله عنها، ومعه ميسرة غلامها، فوصل بصرى ثم رجع، فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خويلد، وهي أول امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه، ولم ينكح عليها غيرها. وأمره جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها ويبشرها ببيت في الجنة من قصب. ثم حبب،
ولعل هذا الإكرام من الله لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها لما قامت به من مؤازرة النبي وقت بدء الإسلام، فجاهدت مجاهدة عظيمة ونصرت النبي بمالها وقولها، فقالت لما جاء النبي يرجو فؤاده مما رأى في قصة الوحي المعروفة، قالت: كلا لن يخزيك الله، إنك لتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وأخذته إلى ورقة لتأخذ تأييدا منه، فقد كان يطلع في الكتب ويترجم أو يعرف الكتاب وما أنزل الأنبياء من قبل، فقال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. فورق بن نوفل صحابي، قل من نسمع يترضى عنه، لجهلهم جهل كثير من الناس من الصحابي. آمن ورقة فهو من الصحابة آمن بالنبي رضي الله عنه. فحيث أنه أصابها من الكدر ما أصابها وقت مؤازرة النبي فطمأنت قلب النبي فأصبح النبي في هدوء أعظم مما لو ترك من غير خديجة كانت سبب. فناسب أن يكافئها الله وهو الشكور يشكر لخديجة سبحانه أن يبلغها السلام من عنده. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه خديجة تحمل إناء وهي في الطريق إليك ستدخل عليك الباب الآن في الطريق ماشي بالإناء تريد أن تطعم النبي زوجها أقرئها من الله السلام. وشرف يرجف منه الفؤاد إذا سمع الإنسان سبحان الله. الله الخالق لي كل شيء السميع البصير العليم لا إله إلا هو القوي المتين الذي يعلم السر وأخفى يرسل جبريل ليبلغ خديجة التي ليست نبي ولا رسول الأنبياء والرسل ما يكون منهم النساء السلام من عنده سبحانه. أقرئها السلام هذا أول فضل. الثاني أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا نصب لقاء ما قدمت من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل الجنة أصلا كلها هدوء وراحة إيش يعني بيت لا نصب فيه ولا وصب. قال سيكون مزية ومزيد من النعيم فيها مثل حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. في خلاص عندنا بيوت في الجنة ونتنعم فيها ولبناتها وغرفاتها من لؤلؤ وزبرجد وقصورها من خالص الاعتيان إيه. لكن لما تبني لله مسجد ويبني لك بيت سيكون في البيت ذاك مزية ليست في بيوت الجنة الأخرى فيه مزيد تنعيم وفخامة وغير ذلك مما تلذ به الأنفس والأعين. وهذا بيت خديجة اللي في الجنة. نحن الجنة عندنا بيوت لكن لم يبنى لها بيت بهذه الميزة ستسكن فيه ويسكن قلبها ويتلذذ وبصرها بما فيه من أثاث وخير وسكون وطمأنينة وراحة يميز به عن البيوت الجنة الأخرى خاص لما فعلته من تطمين النبي وتقويته وتأسيس الإسلام وقتها فرضي الله عنها. ولقد كانت عائشة تغار مع كون منها مع أنها ميتة إلا النبي يفزع إذا سمع صوت هالة أخت خديجة يتذكر خديجة. حتى تقول عائشة وهي لا تشعر من شدة الغيرة ما لك يا رسول الله بعجوز حمراء الشدقين تذكرها حمراء يعني هذا الشدق إذا نزلت الأسنان لكبر السن وش يصير هذا أبيض ولا أحمر؟
أحمر.
ها؟ أحمر من كبر السن تذكرها يعني ما لها أسنان صورتها عندك غيرة. فرضي الله عنهن واختلف العلماء أيهم أفضل خديجة والعائشة. لا إله إلا الله خديجة بني لها بيت في الجنة وقرأها الله السلام من قصب لا وصف فيه النصب وقرأها الله السلام. فيقول قائل خديجة أفضل من العلماء قالوا ذلك خديجة أفضل. يأتي القانون لا عائشة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فمن هذه الجهة عائشة أفضل. فجاء من يجمع، فقال أول الإسلام وقت النصر والتمكين والتأسيس أو للتمكين والتأسيس فخديجة، وقت ما تأسس وصار العلم ونشره وتفصيل تفصيلات الشريعة والرواية من؟ عائشة. وهذا جمع حسن. وقبر خديجة المعروف في المعلات في مكة لا يجوز لأحد قصده ولا ذبح القرابين عنده ولا الكتابة عليه ولا التمسح به كما يفعل الأعاجم، يجتمعون بقرب منه ويدعون، وهذا كله من البدع والضلالات. فيدعوها وطلبوا الشفاعة منها فقد أشركوا وقعوا في الشرك الأكبر الذي أسست الإسلام الذي كان يحاربه. كيف تدعى من دون الله؟ هي واقفت مع النبي في التوحيد، كيف يأتيها البعض ويدعوها من دون الله؟ والله عجيب هذا، ما قدر النعمة، نعمة التوحيد وما أسته هي مع النبي من تصبيره وتطمينه، فيجي يشرك ويدعوها هي، وهي كان ممن آزرت النبي في التوحيد والإسلام رضي الله عنها، ولو كانت حية لأنكرت ذلك وصاحت بمن فعله واستجمعت كامل قواها للإنكار عليه. نعم.
قال رحمه الله: ثم حبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلاء والتعبد لربه، الخلاء والتعبد لربه، فكان يخلو بغار حراء يتعبد فيه، وبغضت إليه الأوثان ودين قومه، فلم يكن شيء أبغض إليه من ذلك، وأنبته الله نباتا حسنا حتى كان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأعزهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأحفظهم لأمانة حتى سماه قومه الأمين.
طيب أنت لابد وأن تتعلم في الحلقات العلم أن تستجمع هذه الصفات ليقبل قومك ويقبل الناس في حي قولك، لابد تستجمع الصدق في الحديث والمواعيد والأمانة حسن الديانة، تبكير للصلاة محافظة عليها، الإحسان للناس. نعم. ومن ذلك المروءة. قال الشافعي: لو كان شرب الماء البارد يخرم مرأتي لا أشربه، فإنهم إذا انخرطت عندك المروءة عند الناس لم يستمعوا إليك، لم يستمعوا إليك. نعم. فانظر كيف كان النبي أصدق الناس وأعظمهم أمانة وديانة بحسب دين قومه، بحسب الدين اللي بلغ عفوا من إبراهيم، عن إبراهيم عليه السلام جده، بقايا الحنيفية، ويعتزل الشرك ويعطونه الأموال أموالهم ويرعى لهم الغنم ويستأمنونه. فحينئذ قامت الحجة لما دعاهم أنه رسول أنه كذلك. لو كان قبل ذلك عرف بالكذب وعرف بالخيانة وعرف هذا الحكمة، هذا كيف يسمعونه؟ فعلى من دعا إلى الله أن يتصف بهذه الصفات: الصدق، إحسان الخلق، البعد عن مواطن الريبة، حتى يحفظ علمه ويصونه فيسمع منه. نعم.
قال: وأحفظهم لأمانة حتى سماه قومه الأمين، لما جمع الله فيه من الأحوال الصالحة والخصال الكريمة المرضية. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة قامت قريش في بناء الكعبة حين تضعضعت. قال أهل السير: كان أمر البيت بعد إسماعيل عليه السلام إلى ولده، ثم غلبت جرهم عليه فلم يزل في أيديهم حتى استحلوا حرمته وأكلوا ما يهدى إليه وظلموا من دخل مكة، ثم وليت خزاعة البيت بعدهم، إلا أنه كان إلى قبائل من مضر 3 خلال: الأولى الإجازة بالناس من عرفة يوم الحج إلى مزدلفة تجيزهم صوفة، والثانية الإفاضة من جمع غداة النحر إلى منى.
وهذا من بقايا دين إبراهيم، الحج، كانوا سبحان الله يحجون. طيب إيش تحفظون من بقايا دين إبراهيم كانوا يسوونها كفار قريش؟ ذكرت لكم الحج الآن، وقوف في عرفة، منى أيضا طواف، يطوفون بالبيت. كيف عرفوا انه يطاف بالبيت؟ من بقايا ما بقي لهم دين ابراهيم. اذن هذا يؤكد لنا الرد على من يقول لا يشترط في امر الشرك والتعذيب في الآخرة إقامة الحجة. أي إنسان يشرك فإنه ولو لم يسمع رسالة النبي سيعذب ويخلد في النار. كيف؟ يقول فطرة تكفي. يقول شوف أبوي النبي، كيف أبوي النبي أشركا فهم في النار والنبي ما بعث حتى يبلغهم؟ والجواب ما سمعتم إن كان عندهم طواف حول البيت وكان عندهم حج، وفي الحج يقول لبيك اللهم لبيك. فإذا وصلت الفروع إليهم من الطواف فكيف بالأصل والتوحيد؟ فمن أدركه منهم كأبوي النبي وكفر استحق الخلود في النار. فأبوي النبي قطعا قطعا لابد يكون وسطهم بقايا دين إبراهيم من التوحيد، فعاند فلم يطيعه، فحينئذ استحق الوعيد أو استحق الوقوع الخلود في نار رب العبيد. قال أبي وأبوك في النار، بلى أبي وأبوك في النار. نعم، بخلاف ما ذكر المغامسي أنه إيش أبوي النبي ليس في النار، ولسوف يعطيك ربك فترضى كذا يقول، هذا خطأ. لا لا، الحديث الوارد في ذلك موضوع منكر، إن الله أحيا أبوي النبي فآمن ثم مات. أما إرضاء النبي فلا يلزم منه أنهم آمن أبوي، الله يرضيه بالقدر والإيمان به وملء قلبه باليقين والقناعة بما قسم الله، هو شرط أنه يعني حتى لا تعرض النصوص. نعم.
قال والثانية الإفاضة من جمع غداة النحر إلى منى، وكان ذلك إلى يزيد بن عدوان، وكان آخر من ولي ذلك منهم أبو سيارة. والثالثة إنساء الأشهر الحرم، وكان إلى الرجل من بني كنانة، وكان إلى رجل من بني كنانة يقال له حذيفة، ثم صار إلى جنادة بن عوف.
إنساء الأشهر الحرم ما ذكر المفسرون في شرح قول الله تعالى أو في تفسير قول الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وهو أنهم اشتهوا بأهوائهم أن يقاتلوا في الشهر الحرام، وكان يعظمون أمر الشهر الحرام، حتى لو مر الرجل على قاتل أبيه لا يقتله في الشهر الحرام ولا يتعرض له بكلمة. فلما اشتهوا القتال وجدوا أمام الأشهر الحرم نقلوها عن ميقاتها، أنسوها أي أخروها، ينسأ له في أجره الذي يصل رحمه أن يؤخر له، فأخروا أشهر الحرم عن ميقاتها وجعلوا صفر صفرين وجعلوا محرم صفرين، فقالوا بدل محرم مثلا صفر وصفر. كيف يعني؟ ولو بقي العشر الحرام على مكانه نبي نقاتل، ما في مجال، خلاص ننقله كأنهم مدراء في شركة أو وهذا من صلاحياتهم يعني، خلاص ننقله إذن إلى الشهر الثالث والرابع، ونخلي الصفر لهذا مكانه صفر، ويصير ويصير محرم صفر، ولا بعده أيضا صفر يهوأهم. وهذا زيادة في كفرهم، وذلك النبي أبطل ذلك. فخرج البخاري في صحيحه من حديث من؟ أبي بكر قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا. ايش معنى استدار ورجع كهيئته؟ اي تلاعبكم يا اهل الجاهلية في الاشهر تقديما وتأخيرا ابطلنا وهو باطل، وتراه رجع كالهيئة المعروفة وهو بغيرهم هو باقي، لكن لبيان الإنكار عليهم قال 12 شهر. ثم ذكر أشهر الحرم 4 3 متواليات، ورجب مضر بين جمادة بين جمادة وشعبان. أبطل النبي أمر الجاهلية بالتلاعب بالأشهر الحرم، وبين الزمان رجع على هيئته على الوضع الذي رتبه الله، محرم صفر ربيع أول ربيع ثاني جماد أول جماد ثاني رجب شعبان رمضان ثالث شواذ القعدة الحجة، رجع 12 شهر منها 4 الحرم. نعم.
قال رحمه الله قال ابن إسحاق ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة جمعت قريش لبنيان الكعبة وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أن قوما سرقوا كنز الكعبة وكان في بئر في جوف الكعبة، وكان البحر قد رمى سفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت فأخذوا خشبها فأعادوه لسقفها، وكان بمكة رجل قبطي نجار فأهيأ لهم بعض ما كان يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كان يطرح فيه ما يهدى لها كل يوم فتتشرق على جدار الكعبة وكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا أحزألت وكشت وفتحت فاها، فبينما هي ذات يوم تتشرق على جدار الكعبة بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها، فقالت قريش إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا، عندنا عامن رفيق وعندنا خشب وقد كفانا الله الحية.
هذا فيه أن ليس الإيمان بوجود الله وحفظه ويكفي في التوحيد في الإسلام. فقريش يعتقدون وجود الله وأنه يحب الكعبة أن تبنى وأنه يحفظ بيته وأنه يخلق ويرزق، هل هذا نفعهم شيء؟ إيه؟ ما أدخلهم في الإسلام، لأنهم ما أفردوا الرحمن بالتوحيد. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. اتقوني في إلهيته كما زعمتم اتقاءكم لي في ربوبيته، في ربوبيتي بأني أحفظ البيت وأنه يرضى سبحانه وتعالى عن بنائه وإلى غير ذلك، أفردوني بالإلهية. فهذا هو هذه الخصومة التي كانت بينه وبين الأنبياء أو بين النبي محمد، أشركوا النبي أنكر عليهم الشرك، فما نفعهم بناءهم الكعبة سدانة البيت وإطعام الحجاج وضيافتهم وش بعد كرام الضيف الطواف نصر المظلوم كما في حلف المطيبين، ما نفع هذا كله إذا أنهم لم يوحدوا الله فأحبط أعمالهم، كما ذكر في شخص كان عنده كرم وقال هل ينفعه ذلك رسول الله كرمه في قومه، قال لا، لم يقل يوما ربي ايش اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأن هذا كان مكذب يوم الدين كافر، فما نفعه انفاقه وكرمه، ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم.
فقالت قريش إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا، عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفانا الله الحية. فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها قام أبو وهب بن عمرو بن عائد المخزومي فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال يا معشر قريش لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس.
دولة مكة كلها أجمع، ما كان فيها أمير يجمعهم، كانوا متحزبون يعني مع بعض وصناديد رؤوس كلهم الكلمة، لكن ليس أمير يجمعهم، ما يحبون أن يكون عليهم أمير. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من مات أو غيره من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. صحيح البخاري من حديث ابن عباس ماذا قال؟ من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج على الجماعة عقيدة شبر فمات مات ميتة جاهلية، أي يموت على كبيرة عظيمة، وعمل أهل الجاهلية لأن ما كانوا يحبون أن يكون عليهم أمير. والعامة إلى يومنا هذا يستنكر أن يكون الناس لا أمير لهم، يكون أمرهم فوضى. إلى الآن لازلنا نسمع أو كنا نسمع في مكة عند أهل الحجاز يقولون تريد أو تبغى تكون أنت أمير وأنا أمير، ما حد يسوسنا يعني. إذن حينئذ من يسوق الحمير؟ هكذا يقولون، لابد من أمارة يرجع الناس لها، ينصف المظلوم وتقام الحدود ويجمع الناس على الصلاة. والجاهلية كان لا يحبون هذا، فجاء الإسلام بهذا التنظيم العظيم الإمارة، وشدد في الكلام على الأمير حتى تبقى الجماعة، والذين من شد عنهم شد في النار. ولذلك طالبت النيابة العامة بقتل سلمان العودة لأجل ما جاء في الحديث من جاءكم أمركم جميعا يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه، وقد صنع سلمان العودة منتدى النهضة، أراد الثورة هنا في السعودية أن يجر ويلاته إلينا، فجزى الله خير الأمن بقيادة خادم الحرمين الشريفين ثم ولي عهده ثم رجال أمرنا الذين تابعوه وعرفوا ما أضمر من آثارهم تعرف أخبارهم، فوقفوا عند حده وقبض عليه. ولا يخفى عليكم حينئذ منتدى النهضة وما حدث فيه. نعم، حديث عند مسلم، حديث عند مسلم: من أتاكم أمركم جميعا يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. نعم.
قال: ثم إن قريشا تجزأت الكعبة، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة أو زهرة وما بين الركن الأسود واليماني لبني مخزوم، وقبائل من قريش انضافت إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وبني سهم، وكان شق الحجر لبني عبد الدار ولبني أسد بن عبد العزى ولبني عدي وهو الحطيم. ثم إن الناس هابوا هدمها، فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم في هدمها. فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لا ترع أو لم ننزع، اللهم إنا لا نريد إلا خيرا. ثم هدم من ناحية الركنين، فتربص الناس تلك الليلة وقالوا: إن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت، وإلا فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله، فهدم وهدم الناس معه، حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم عليه السلام، أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها ببعض.
هذه العلامات التي جعلها الله لإبراهيم ليرفع البيت فوقها، فحد حدود البيت، وكانت تلك على صورة أسنة، حجارة خضر يأخذ بعضها ببعض. هذه قواعد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا. فذهبوا إلى هذه الحدود وعرفوا أمكنتها ورفعوا البيت، أي بنوا حجار بعضهم على بعض حتى ارتفع البناء. فانظر إلى دولة مثل كفار قريش، كيف أموالهم كيف كانت حرام، لأنهم لما قرروا أن يبنوا البيت بعد ما حصل فيه من حصل وهدمه وبناؤه من جديد، قالوا: لا ينبغي أن نجمع إلا مالا حلالا، لا مهر بغي فيه ولا مال ربا ولا غصب ولا غير ذلك. فانجمع للدولة كلها هؤلاء اللي ما فيهم أمير مال قليل، ما كفى البناء ثلاثة أرباع البيت، ربع البيت ما انبنى. ايش ان هذا مال؟ الحمد لله الله بعث محمد علمهم كيف ياكلوا الحلال، معظم اموالهم حرام. حفنا كذا من المال هي اللي بنت الكعبة، اموال خرج منها كذا حلال، والباقي فواحش وقمار ونهب. الحمد لله اللي الهمهم ان البيت هذا لا يبنى إلا من حلال، فما كفى نفقته، فوضعوا بدال ما بقي من الكعبة الحجر، وهو نحو ستة أذرع، ومن أراد أن يصلي في الكعبة فليصلي في الحجر. أنا أعرف أن بعض الناس ما عنده حرص، لكن فعلت عائشة النبي قرأ وهذا رسول الله يعني وددت أن أصلي في البيت، قال صلي في الحجر فإنه من الكعبة، وستة أذرع وشيء، فهذه نفقتهم الحلال والباقي حرام، فما استطاعوا أن يكملوا البيت. نعم.
قال: حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس، أساس إبراهيم، أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها ببعض، فأدخل بعضهم عتلة بين الحجرين منها ليقلع بها أحدها أو أحدهما، فلما تحرك الحجر انتفضت مكة بأسرها.
الله أكبر.
فانتهوا عند ذلك الأساس، ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الحجر الأسود، فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه، حتى تحاوروا وتحالفوا وأعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما تعاهدوا، هم وبني عدي وهم وبنو عدي بن كعب على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم فسموا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، ثم انتهوا، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي، وكان يومئذ أسن قريش كلهم، قال: اجعلوا بينكم أول من يدخل من باب المسجد. ففعلوا، فكان أول من دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا به، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إليهم أخبروه الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: هلم إلي ثوبا. فأتى به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوا جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضع وضعه، حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم، ثم بنى عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة، وكانوا يرفعون أزرهم على عواتقهم، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبط به، أي طاح على وجهه ونود: يستر عورتك. فما رؤيت له عورة بعد ذلك.
اقترع عليه وهو يحمل حجار على كتفه أن لماذا لا تحمل إزارك وترفعه إلى ظهرك فيقع الحجر عليه بدل ما يجرح ظهرك. فلما رفع الإزار وانكشفت العورة أغمي عليه. فهذا يدل على ما كان عليه النبي من حياء وتهيؤ للنبوة بصورة لا نظير لها، وما رؤية بعد ذلك، ما رؤية عورته بعد ذلك. بعد ذلك نكمل.
الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله.
قال: فلما بلغوا خمسة عشر ذراعا سقفوه على 6 أعمدة، وكان البيت يكسى القباطي، ثم كسي البرود، وأول من كساه الديباج الحجاج بن يوسف، وأخرجت قريش الحجر لقلة نفقتهم.
إذن هذا الكساء الكعبة ليس بدعة، واتفق عليه بين المسلمين، ومن عهد الجاهلية ويكسى وأقر في الإسلام. البدع ما يصنعه الجهل العاجم ومن يفد هذه البلاد ومن يقلدهم من أهل هذه البلاد، أنهم يحاولون يأخذون من ثوب الكعبة يقصونه بالخفاء، يسوون نفس كذا، لا إله إلا الله، يقصقص يحط في مخباته ويروح يتبرك في بلده، يضعه في إناء في ماء ويشرب ويعطي عياله، وتشوف بعد فترة ربما الكعبة متمزقة من تحت، تقول وش الحكاية، فيها دود، جاها دود، هالمبتدئة. فصار ايش يفعلون بالقماش من تحت خوفا من هؤلاء؟
يحطونه في الحديد، يحطونه في حلق،
ايه يرفعونه بعد، يرفعونه بعد، قسقسون، أعوذ بالله، اعتداء، مو حقه ماله، كيف يبارك له؟ وهذا ليس موطن البركة، هذه هي الابتداع. أما كسوة الكعبة لا، ليست بدعة، ليست بدعة أبدا. نعم.
قال: وأخرجت قريش الحجرة لقلة نفقتهم، ورفعوا بابها عن الأرض لئلا يدخلها إلا من أرادوا.
نعم.
وكان إذا أرادوا أن لا يدخلها أحد لا يريدون دخوله، تركوه حتى يبلغ الباب ثم يرمونه.
أعوذ بالله، يعني شوف الإجرام، الشرك أصلا يفسد القلوب، ما يخلي فيه رحمة، هو ما رحم نفسه إذا دعا غير الله، كيف يرحم غيره؟ الآن يمكن من تحت يجي بيطلع وهم سدنة البيت، يقول لا لا تطلع خليك، يقول ساكت كذا، يخلوا يحاول يحاول، رافعين البيت عشان يدخلوا من يشاء يمنع من يشاء. ذلك النبي قال: لجعلته لساويته بالأرض الباب حتى يدخلوا، وباب آخر يخرجوا. ها رفعوا، إلى الآن مرفوع كفار قريش، ليش؟ يدخلوا من شاء ويمنع من شاء، يكونون فوق كذا قاعدين اثنين ثلاثة منهم ويراقبون الوضع. أعوذ بالله، يجي الصعلوك المسكين ذا يعافر يعافر لين يا الله يطلع، لين يستقر، طالع وفرح يدخل الكعبة، سقط يدفونه، ما في رحمة. طيب من أول قول ممنوع ممنوع لا تطلع، خلاص خله يقعد ساكت كذا، خليني نطلع قوب لك رضا عن ذاك تطلع. أعيد العبارة شوف.
قال: وأخرجت قريش الحجر لقلة نفقتهم.
أينا.
ورفعوا بابها عن الأرض لئلا يدخلها إلا من أرادوا، وكانوا إذا أرادوا أن لا يدخلها أحد لا يريدون دخوله، تركوه حتى يبلغ الباب ثم يرمونه.
حسب الله. نعم.
قال: ولما بلغ أو فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
الحمد لله نور الأرض ببعثة النبي، كانوا في جهلية جهلاء، وطريقة سوداء عمياء، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، القوي يأكل الضعيف، والمرأة تزاني العشرة باسم النكاح وهو سفاح، ثم يلحق الولد بالقافة يقول هذا ولدك أنت، وهي من تعين، يجون العشرة وقت الولد كله خايف ولدك أنت، ويصير ولده باللزوم فوضى. وينحرون الجزر عند الأصنام، ويطوفون عرات تصفق الرجال والنساء ويصفرون، وعرات النساء والرجال، حتى الرجال يتعرون. الحمد لله عافانا. وفي الحج يشركون، يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، ثم يقول النبي قد انقد كما عند داود، فيزيد إلا شريكا لك تملكه وما ملك. جاهلية سبحان الله، شريك لك حجيت أنت، استثناء من جبتوه الله له شريك ويملكه، ما دام يملك الشريك كيف يصير شريك لله؟ قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الشريك لا يملك، يكون مثل الإله، ولا إله إلا الله، وما من إله إلا الله، وإلهكم إله واحد، ومع ذلك يصدقون آباءهم ويقلدونهم، وجدنا آباءنا على أمة ويتابعوا هذا النسك، سمع أبوه يقول يحج الصغير مثل أبي حتى يكبر وهو يقول إلا شريكا لك تملك وما ملك، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فجاء النبي وأبطل ذلك، فجعل الحج توحيد لله، فكانت تلبيته كما روى البخاري من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم.
قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له 368.